شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم رمضان الدوحة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخره. موضوعنا اليوم عن آداب المسجد والرسالة التي يقوم بها في المجتمع. ننتظر استقبال مداخلاتكم عبر الهاتف اللي تشوفونه أسفل الشاشة اللي هو 444-4-1-8-1. ورحب في هذه الحلقة بضيوف الكرام، معي شيخنا حبيبنا الشيخ موافي عزب، حياك الله شيخ موافي، سعد لكم معنا في ثاني حلقات برنامج رمضان الدوحة.
أكف الله وأسعدكم الله بطاعته ورضاه،
اللهم أمين. أيضا الشيخ أحمد يوسف الملح، حياك الله أبو يوسف، سعداء جدك معنا ومباركين بالشهر إن شاء الله.
الله يجزاك خير، مبارك علينا وعليك.
شيخ موافي، المسجد له دور كبير، ما هو علاقة المسجد بالإنسان؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نحن نعلم بداية أن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام في الجنة، وعاش آدم عليه السلام ما بين الملائكة، ما بين التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فكان هذا أمر يترتب عليه نوع من العمق الإيماني والسكينة النفسية لدى آدم عليه السلام بجوار ما كان فيه من متع الجنة المتعددة المتنوعة. فلما قدر الله تبارك وتعالى أن يخرج آدم عليه السلام من الجنة، اهبطوا منها جميعا، نزل آدم عليه السلام مع زوجه حواء فاستوحش في الأرض، فوجد نفسه وحيدا، لم يعد يسمع تلك الترانيم ولا يسمع تلك الأذكرة ولا الأذكار ولا التسبيح ولا فاستوحش فبكى. فقال الله تبارك وتعالى: لماذا تبكي آدم؟ لقد غفرت لك وعفوت عنك. فقال: أبكي لأني حرمت صوت الملائكة، فلقد كنت أعيش بينهم وأسعد بسماع صوتهم. فقال: وماذا تريد؟ قال: هل جعلت لي شيئا تتجمع حوله الملائكة في الأرض كما كانوا يتجمعون في السماء؟ فأذن الله تبارك وتعالى ببناء المسجد الحرام. ولذلك هذا على رواية من يقول بأن أول من أقام أو بنى المسجد الحرام هم الملائكة. قيل إنه نزل عبارة عن لؤلؤة خاصة من السماء على صورة الكعبة التي عليك الآن، خلقة من الله تبارك وتعالى، وظلت الملائكة تطوف حولها في الأرض، فاستأنس آدم بذلك وسكن. ومن هنا نفهم أن الإنسان بفطرته وطبيعته يميل دائما إلى العبودية، إلى أن يكون عبدا لمصدر أعظم وأقوى، وأن هناك علاقة ما بين صنوف العبادة واستقراره النفسي وسكنه المعنوي. فكلما كان الإنسان يعيش في أجواء إيمانية، والدليل على ذلك رمضان، انظر إلى إيمان الناس في رمضان، تراويح ما شاء الله قد تصل لساعات، قيام ليل يتصل إلى الفجر، وتشعر بسكينة عجيبة في الناس، وتشعر بهدوء في مشاعر الناس وتصرفات الناس، كأنهم أشبه ما يكونوا بالمخدرين. هذه آثار الأذكار والعبادات وترديد الكلام المتعلق بذات الملك جل جلاله سبحانه، لأن أنا في داخلي غرائز، هذه الغرائز لها إشباع مادي، وهناك غرائز أيضا لها إشباع معنوي، فأنا لا أستطيع أبدا أن أنفصل مطلقا عن الله الواحد بحال من الأحوال. ولذلك تجد أن معظم الناس غير المسلمين يعانون من جفاء عاطفي، جفاف، يشعر بنوع من الخواء الداخلي، رغم أن كل متع الدنيا متوفرة بالنسبة له أضعاف أضعاف حاجته الطبيعية. إذا ما الذي ينقصه؟ ينقصه هذا الجانب، جانب التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير والكلام عن صاحب العظمة والجلال. فلما بدأ آدم يطوف بالكعبة حدث عنده الأنس الذي كان عنده في السماء، ورأى الملائكة الذين كان بينهم مصليا راكعا ساجدا قائما تاليا على حسب الترتيب السماوي، لأننا نعلم أن الجنة ليس فيها تكليف من حيث المبدأ، ولكن أهل الجنة يسبحون أيضا حتى ونحن في الجنة، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فلا يتوقفون عن التسبيح رغم أن ما في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، ولكن التسبيح هذا كأنه غذاء الأرواح الذي لا غنى للأرواح عنه مطلقا.
الشيخ أحمد أيضا يعني هذه المقدمة الجميلة اللي ذكرها الشيخ ما في أيضا بناء الكعبة هو على قواعد إسماعيل عليه السلام، لو تكلمنا أيضا عن بناء الكعبة.
بداية بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أنا أشرف أني أنا أكون ضيف في هذه الحلقة مع شيخ الشيخ موافي. العرب قديما كانت تقول لا عطر بعد عروس، والشاعر يقول وابن اللبون ابن الناقة الذي له سنتان من العمر أو ثلاث، ابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناع.
هاي تواضع منك شيخ. سعادة جدك.
الله يجزاكم خير. بناء الكعبة كما تفضل الشيخ على في عهد آدم في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، الآيات وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بنى إبراهيم الخليل عليه السلام الكعبة على الأسس التي تفضل الشيخ ببنائها، على الأسس التي بنتها الملائكة، ليكون هذا المكان مكان يعبد الله فيه سبحانه وتعالى من عهد إبراهيم الخليل عليه السلام إلى عهدنا إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. مراحل البناء مرت فيها مراحل متكررة إلى أن وصل إلى بنائه الحالي بشكله المكعب، وإلا فالحجر الذي يسميه بعض الناس خطأ أنه حجر إسماعيل، الحجر كان جزء من هذه الكعبة المشرفة.
أيضا الشيخ ما في يمكن تكملة للشيخ أحمد، بني أيضا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان أراد أن يهدم الكعبة وكان في عهد يعني إسلام خشي أن تهدم هذه الكعبة ويبنيها على قواعد
صحيح
إسماعيل. إذا نريد أيضا توضيح أكثر للمشاهد الكريم،
هذه حقيقة تدل على مدى بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأولى بالرجل القائد أو الداعية أن يراعي حال قومه. قد يكون القرار من وجهة نظرك صائبا، ولكن من وجهة نظر غيرك غير مقبول، فينبغي أن تراعي القاعدة العامة من الجماهير التي تتعامل معها. ولذلك نجد أن من عظمة الإسلام تعميق مبدأ الشورى في حياة الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي والعصمة والنبوة والرسالة والمعجزات، وفي كل أمر يتعلق بحال الأمة أشير عليه أيها الناس، يعلمنا ويعلم ولاة أمور المسلمين وأمور الناس جميعا إلى يوم القيامة، بأنه ما دام هناك جماعة فلا بد من مراعاة أيضا شعور الجماعة. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا قمتها على قواعد إبراهيم. إذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو الحفاظ على الذوق العام لدى العرب الذين ألفوا الكعبة بهذا الترتيب، حتى وكانوا صحابة وخرجوا من الكفر وأصبحوا مسلمين صادقين، ولكن مراعاة العقائد ضروري جدا. كل مجتمع من المجتمعات عندما تصطدم مع عقيدته حتى وكانت عقيدة جاهلية تثير فيه النعرة ويبدأ يرفع رأسه، حتى إننا نجد أنه في آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث خلاف ما بين خادم من خدم اليهود وخدم من خدم الأنصار وخدم المهاجرين، واحد قال يا للمهاجرين واحد قال يا للأنصار، سنت السيوف وسل السيوف وكادت أن تحدث هناك فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إذا مراعاة الذوق العام مطلوب، أنت كولي أمر سواء كنت حاكم أو كنت وزير أو كنت مدير إدارة أو كنت ربي أسرة، لابد أن تراعي الذوق العام الموجود وألا تصطدم بالثوابت التي يعتبرها أبناؤك أو أسرتك شيء مهم. المسجد يجمع ولا يفرق، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الكعبة سببا لفرقة المسلمين ولا فرقة الناس عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أصول هذا الدين وأصول قيام الأمم الاتحاد قوة، ولا تنازعوا فتفشلوا. فالآن نحن سنقيم الكعبة على قواعد إبراهيم، هذا شيء جميل، ولكن أيهم سيكون أعظم تأثيرا في مستقبل الأمة، أن تكون أمة ممزقة مفرقة أم أن تكون على قلب رجل واحد؟ هاب أنها لم تقم على قواعد إبراهيم، ما الذي حدث؟ ولا شيء. إذن هذه رؤية عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم يقلها دروسا لكل من ولي أمر من أمور الناس.
ولذلك شيخي لما حكم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه مكة وأصاب سيل الكعبة فتهدمت أركانها وتضعضعت، وأعاد بناءها على أسس إبراهيم الخليل عليه السلام،
نعم،
استمرت كم سنة، مدة من السنوات، ثم لما رمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق فأيضا تأثرت أركانها، الناس ما كان عندهم استعداد أنهم يتقبلون إلا أنهم يعرفون الكعبة كما كما رأوها عبر التاريخ
قبل عبد الله بن الزبير.
قبل عبد الله بن الزبير. فأعادوها أعادها عبد الملك مروان على أسسها التي عهدوها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليثبت الناس على على نقبل منهم هذا الأمر، لأنها لأن الكعبة ليست مقصودة في ليست مقصودة في ذاتها، بل مقصود رب الكعبة سبحانه وتعالى.
شيخ أحمد، أيضا إحنا يمكن في المك في مكة، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة إلى المدينة، وقف على أطراف مكة، قال والله إن قومك أخرجوني، لولا ما خرجوني ما خرجت، كانت أحب البلاد. ثم ذهب إلى المدينة وأسس، نريد هذه النقلة من مكة إلى المدينة وتأسيس أيضا المسجد.
فيه ملمح جميل جدا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم أطراف المدينة. قباء في التاريخ أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت هي المدينة نفسها، بل كانت من ضواحي المدينة، بينها وبين المسجد النبوي كما نعلم قرابة 5 كيلو، فكانت بينها مسافة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مشارف المدينة، أول ما فعله أنه بنى المسجد على المشارف، المكان الذي نزل فيه واستراح فيه صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى أن المسجد إلى أن المسجد لابد أن يكون المبتدأ منه، ابتداء الناس، ابتداء الدولة الإسلامية التي أقيمت بعد ذلك في المدينة. وإن كانت انتقل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى داخل المدينة، فكان من أول ما فعله صلى الله عليه وسلم أنه بنى المسجد الذي نعرفه الآن بالمسجد النبوي، ليؤكد أن انطلاقة المسلمين ابتداء وانتهاء لابد أن تكون من هذا المسجد.
دور المسجد
هنا ذات الإضافة أيضا الذي تريد أن تتكلم عنها، وهي أن المسجد وإن كان له دور كبنيان، هذا مركز عليه، نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا. فإذا قضية المسجد ككيان رغم دوره المهم كبنيان كبيت الله تعالى، إلا أن ليس الهدف هو الجدران، وإنما رسالة المسجد. فإن أهل مكة كما نعلم من المسلمين ما كان لهم مسجد يصلون فيه، ولذلك لم تقم دولة هناك، لأن الدولة تحتاج إلى نوع من التعاضد والتكاتف ونوع من التكتيك والاستعداد والتدريب، وهذا لم يتح لأهل مكة من الصحابة، لأنهم كانوا في حالة استضعاف، وكانت القوة الغاشمة هي الحاكمة المسيطرة، بل كان يتعذر على الإنسان أن يصلي مع أخيه، وكانوا يصلون مستخفين. فإذا وجود المسجد ليست قضية الجدران، وإلا فنحن نعلم أن الأرض كلها مسجد، وإنما قضية ما هو دور المسجد. مسجد عظيم مضاء مفروش على أرقى مستوى، فيه نظافة وليس فيه إمام، فليس رسالة وليس هدفنا حقيقة. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. إذا القضية هنا التي ينبغي أن ينتبه لها المسلمون أننا نركز على رسالة المسجد، وتبقى هذه الرسالة لضرورة الاهتمام بالقوى الفاعلة المؤثرة في داخل المسجد. ولذلك هنا لما فعل هذا كما ذكر أخي أبو يوسف وفقه الله، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل منارة، والكلام ده جميل جدا. عندما تدخل دولة من الدول تجد أول ما يلقاك مسجد، بتشعر بنوع من البشر ونوع من الأمان. صحيح. فنحن عندنا في مدينة، في على سبيل المثال في نيوزيلندا، في مدينة اسمها أوكلاند، أول ما تدخل بيت تجد مسجد، رغم أن هذا المساجد في أوروبا في أشكال، ولكن أول ما يلقاك تشعر ببشر عجيب كأنها أصبحت دولة إسلام. فكهذا كأن هذا معلم أيضا، الاهتمام بالمعالم العامة للأمة، أن يكون هناك مسجد عندما تدخل تشعر بانطباع أن هذه بلد إسلام وبلد إيمان، وأنه قد قام فيها توحيد. ولذلك في قباء كانت بعيدة فعلا وما زالت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أن الجماعة المسلمة هي الأصل في وجود هذا الدين، أن الجماعة وجود جماعة مسلمة تلتقي وتجتمع في وتنصهر في بوتقة واحدة خلف إمام واحد، تتعلم النظام، تتعلم القيم، تتعلم المبادئ، تتعلم الأخلاق، تتعلم الاحترام. البدوي أصلا أو العرب عموما تتعلم عنده أنفة، وليش يحب على خشمك أصلا؟ هذا أنفس ما عند العربي. ولذلك تجد أن مسألة أن يصف الناس صفا واحدا لا يقومون إلا قام إمام لا يركعون، هذا كانت معجزة، كما ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، يقول مجرد صف الصحابة أنفسهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحد قبله ولا يركع أحد قبله، قال هذا في حد ذاته كان إعجازا، لأن العرب كان يقتل ويقتل غيره لو أن إنسان طلب منه أن يغير موقعه على الأرض، فما بالك أن تغير موقعه في داخل مسجد ليكون إنسانا خاضعا مطيعا رغبة ورهبة. يرجو رحمة الله ويخشى عذابه.
احنا نريد عن هذه المقدمة الجميلة، نريد الآن أمر عملي لدور المسجد، وما هو دور المسجد شيخ أحمد؟
المسجد له إنجاز تعبير له جانبان أساسيان يمكن أن نقسمها. الجانب الأول الشيخ أشار إليه وهو جانب العمراني، هذا جانب مهم جدا. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا ديننا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لكن في جانب ثاني أيضا ذكره الشيخ، وهو جانب عمارة هذا المسجد، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في بيوت إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر ترفع هذا العمران ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذان جانبان مرتبطان مع بعضهما، جانب العمران البنيان وجانب إعمار هذه المساجد بأمور مختلفة لعلنا إن شاء الله نشير إلى حديثنا.
نأخذ اتصال الشيخ. أخوي متعب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
والشهر عليكم مبارك،
الله يتقبل من صالح الأعمال إن شاء الله.
الله يجزاك خير. عندي سؤال للشيخ موافي.
سامي أخوي متعب،
الله يسلمك. أنا علي 3 أيام من رمضان الماضي وأنا قضيتها، ذكرتها قبل أسبوعين بس كنت مسافر ما قدرت أقضيها وأنا مسافر، ودخل علينا رمضان وما قضيتها.
تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمع الإجابة.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخوي متعب وحياك الله. شيخ الأسئلة دائما الآن تكثر، ما صمت، وكان المفروض الإنسان قبل يعني من رمضان لرمضان عندنا 12 شهر المفروض الواحد يصوم فيه، لكن ساعات التأخير قد يكون لسبب معين، ما هي رسالتك شيخ؟
والله مما لا شك فيه أن الإنسان مطالب أن يحرص على أداء الديون أولا بأول، لأن الأعمار بيد الله تعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل أنا أضمن أنني سأظل عام كامل حتى أستطيع أن أوفي؟ فكان الأولى بي أن أعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الحج فليتعجل. هذا دين في رقبتي لملك الملوك جل جلاله، وهذا الدين ذمتي مشغولة به، وحتى لو قضى الله وتوفاني الله تعالى قد لا يعلم أهلي أن لله علي حق، فالأولى بي أن أعجل. ولذلك علماء نصوا، بعض كثير من العلماء يرى على أنك لا تصوم 6 من شوال إلا بعد قضاء دين الله عليك، لأن ما يعني بعض كلامه منطقي، أنت كيف تتصدق وانت على الدين؟ أدي الدين اللي عليك أولا ثم ولدك تصدق، وهذا المنطق والعقل، صدقة تطوع، أما أداء الدين واجب. فإذا أنا أنصح حقا أحبتي في الله تعالى جميعا، لا بد من قضاء الدين أولا، لأن هذا تظل الذمة مشغولة به، السنة ذمة غير مشغولة بها، هذا عمل تطوعي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصيام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالأمر قائم على الخيار بالنسبة لك، أما الدين واجب. ولذلك أنا أقول ينبغي علينا فعلا لإخواني وأخواتي جميعا عندما أن يكون هناك نوع من الإفطار لأي ظرف من الظروف المشروعة، فإن ينبغي علي أن أعجل بعد رمضان مباشرة، لأن الآجال غير مضمونة والظروف أيضا غير مضمونة، لأن النبي لما تكلم عن التعجيل في الحج عليه الصلاة والسلام قال: قد تضل الدابة وقد يمرض الإنسان. يعني إذا قد يكون العذر فيك وقد يكون حولك، والآن حالان عندما كان مشغول بالسفر وغيره حتى دخل رمضان ما استطاع أن يقضي،
ودين الله أحق أن يقضى.
نعم. إذن نقول أخينا عليك بالقضاء، الآن رمضان قد انتهى، قد الفرصة انتهت بالنسبة له، ودخلنا في رمضان آخر، فيجب علي إن شاء الله تعالى بعد هذا بعد رمضان، وإن شاء الله يطيل في عمره وعمر المسلمين جميعا على طاعته، أن يبدأ بقضاء الدين. ولكن بما أنه لم يكن معذورا في هذا العام المنصرم فعليه مع القضاء كل يوم كفارة إطعام مسكين.
شيخ الكرام نطلع فاصل قصير، لا تروحون بعيد، نرجع لكم فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحاب بضيوف الكرام وأيضا المشاهدي الكرام اللي انضموا معنا قبل قليل. الآن نشوف فقرتنا وقفتنا مع الشيخ مبارك جر الله الجربوعي في فقرة نفحات الصيام، نشوف ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، بمعنى الجود في طلاقة الوجه، والجود في المال، والجود في المطعم، والجود في المشرب، والجود في كل شيء، فيكون الإنسان جوادا في هذا الشهر المبارك، بمعنى أنه إذا كان كريما في غيره فليكرم أضعافا في هذا الشهر المبارك، لأنه دأب النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود من الريح، ومن هو الذي هو أجود من الريح المرسلة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم الصفات الجود، الله سبحانه وتعالى جواد ويحب الجواد، وكل الصفات الكرم التي في البشر هي قطرة من كرم الله عز وجل، قطرة من كرم الله عز وجل، فهو كريم ويحب الكرماء من عباده، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فالجود في هذا الشهر المبارك المراد به الجود في كل شيء، لا جود المال فحسب ولا جود الإطعام فحسب، بل هو الجود فيما استطعت أن تجود فيه في مجالك الذي أنت فيه، في أي مجال. فالجود في طلب العلم قد يكون في إنفاق العلم، وقد يكون في إنفاق المال، وقد يكون في طلاقة الوجه، وقد يكون في قضاء حوائج المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. نرجع الشيخ موفي، إحنا تكلمنا عن مكة ثم انتقلنا إلى المدينة، نريد أيضا الأشياء التربوية أيضا من بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.
نعم، لو لاحظنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه كان لديه هدف استراتيجي وهو إقامة دولة الإسلام، فكانت هناك رؤية متكاملة لما تكون عليه هذه الدولة. إحنا عندنا دائما إذا أراد إنسان أن يقيم عمارة في شيء اسمه الرسم الهندسي أو الرسم الكروكي. حتى الملك سبحانه وتعالى جل جلاله لو نظرت أنت لترتيب الكون وجدت أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا الرسم الكروكي. ثم بعد ذلك خلق الله الخلق بناء على هذه الكتابة، فكأن كل حدث ينزل في الموقع الذي له على الخريطة الربانية. إذن لابد التخطيط أولا، فالتخطيط أولا وثانيا وعاشرا. وأمة لا تخطط أمة لا تحيا، أسرة لا يخطط ولي أمرها لها أسرة همل، تظل تحيا وتموت كما لو كانت قطاع من أي قطيع من قطاع الدواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وضع أسس، أقام عليها أسس الدولة المسلمة. أول شيء أقام المسجد ليكون الجامع والجامعة. الإسلام قائم على التعليم، واسمحنا نقول أولا وثانيا وعاشرا وألف، إسلام بلا تعليم لا إسلام. الجاهل لا يخدم دينه ولا يعرف ربه ولا يعرف قدر نفسه ولا يعرف كيف يتعامل مع نفسه ولا كيف يتعامل مع مجتمعه. ولذلك نجد كان من أهم الأسس التي أقيمت في المدينة أمر معظم الذين تكلموا عن السيرة يقولون المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الهدف منها أن هؤلاء فقراء تركوا أموالهم وهؤلاء سيقفون معهم، ولكن في الواقع هذا هدف ظاهر. الهدف الباطن أهل المدينة، أهل مكة علماء 13 عاما يمتصون من علم النبي الرحيق المختوم، علماء بمعنى الكلمة. ولذلك لماذا قال أئمة من قريش علماء؟ يا رجل علماء، كلهم أئمة مجتهدون عدول. هؤلاء العلماء نريد أن نعطيهم فرصة ليعلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعذر عليه حسب الزمن المتبقي له أن يعيد الدعوة من جديد لأهل المدينة. فإذا من أين نبدأ؟ ولا تعليم أهل المدينة لأهل مكة، فكان المكيون يقومون على تعليم أهل المدينة، فالمسجد تحول إلى معسكر تعليم. في البيت تعليم، في المرعى تعليم، في البر تعليم، في المأكل كل شيء. المرأة تعلم أختها الأنصارية في البيت، الشاب يعلم أخاه الأنصاري، الرجل يعلم أخاه الأنصاري، يخرج معه إلى البر إذا كان زراعا أو إذا كان راعيا أو له وظيفة. فكانت أعظم عملية محو أمية في التاريخ بدأت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول قوة الإسلام الأول كانت في قوة المنهج العلمي الذي تشربه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا ينبغي أن يكون دور المسجد في كل زمان ومكان.
الشيخ أحمد الملا، أيضا نريد أن نتكلم عن أبرز أداب المسجد.
في أداب ينبغي الإنسان أن يقوم بها في في إقدامه على إقباله على المسجد، وهناك أمور يجب ينبغي ألا يقوم بها. فمن الأمور التي ينبغي للإنسان أن يستعد لها وهي أولا التطيب أو اللباس الحسن. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. من الأمور التي ينبغي للإنسان ألا يفعلها الدخول بالرائحة الكريهة، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا أو مصلانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ينبغي آداب المسجد الدخول للمسجد بسكينة ووقار، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد من تأخر عن الصلاة أن يأتيها مسرعا، وليأتي عليه السكينة والوقار. من آداب المسجد ألا يرفع الصوت، ألا يرفع الصوت في المسجد. من آداب المسجد التأدب مع المسجد، عدم الإعلان عن الضالة أو المفقودات في داخل المسجد. من آداب المسجد أن تكون الموضوعات ليست هي موضوعات مرتبطة بدنيا محضة خالصة، لكن يتحدث الإنسان في أمور الأمة وما إلى ذلك. هذه من الأمور التي ينبغي الإنسان يفعلها.
أعتقد شيخنا في آداب كثيرة للمسجد، وأيضا الأجر الذي يحصل به الإنسان، الصلاة في مكة بأجر، والصلاة في المدينة بأجر، والصلاة أيضا في مسجد الأقصى وأيضا الصلاة في مسجدك، فهذه الأجور اللي يحصل عليها الإنسان كثيرة
حقا، ويستطيع أن يدرك هذه الأجور أيضا في مسجده هو. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الله تبارك وتعالى اختار بعض المساجد وميزها بمزيد أجر، يعني مكة 100,000، مسجد النبوي، المسجد الأقصى، لأن الله لم يحرم عامة الناس من أجور من الممكن أن يصلوا إليها وهم في مساجدهم، لعلم الله تعالى أنه ليس بمقدور كل أحد أن يذهب إلى مكة أو المدينة. فعلى سبيل المثال، وأني جلست الآن بعد صلاة الفجر، صليت الفجر في الجماعة وجلست أذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم قمت فصليت ركعتين، كان لي كأجر حجة وعمرة تامة. أنا في المسجد كما ذكر أخي أبو يوسف أن أكون مطالب أن أكون نظيفا، فالنظافة الداخلية والنظافة الظاهرية المطلوبة، ولذلك على رأس النظافات الوضوء، تدخل تتوضأ لأنك تستقبل الملك سبحانه وتعالى. وأنت الآن أصلا يا أبا محمد لو عندك استقبال أو مقابلة شخصية خاصة، أنت اليوم ما شاء الله كاشخ لأنك أنت قدام العالم، في ناس تراك لأنك أنت المعرس حقتنا يعني. فإذا بارك الله فيك، هذا لابد أن تكون مقبل على الله بهذا النظام، لأن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أي شيء منفر كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، تداخل في استقبال الملك وإخوانك. وهذا المسجد أيضا محل الملائكة، لأن الملائكة لا تتأذى ما تأذى منه بنو آدم. وأنت أحيانا تجد بعض الناس يضع الشماغ والغترة على خشمه عندما يشم رائحة كريهة من إنسان يصلي بجواره، أنت بذلك أفسدت عليه صلاته. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج رجل شم منه رائحة البصرة وثم قال برا. فإذا هنا ينبغي فعلا كما ذكر أخي أن نراعي النظافة إلى أبعد حد، أولا حتى لو يدي بعضنا بعضا، ثانيا الملائكة الذين معنا لا يتأففوا منا، ثالثا وفوق كل ذلك أنت تقف أو ستقف بين يدي من؟ ستقف بين يدي من؟ هل هناك أعظم من الله؟ فحري بنا أن تكون هذه المسائل في داخل أنفسنا مكنونة. ولذلك بعض إخواننا يذهبون إلى المساجد مثلا بقلبية النوم أو مثلا بترينج الرياضة، وقد يكون بيلعب رياضة ويأتي وقد يكون عنده رائحة غير محببة. نقول يا أخي أنت لو أردت أن تقابل شرطي في قسم شرطة والله لن تفعل ذلك، فعظم الله، عظم دين الله تعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله. فتعظيم الله تعالى وتعظيم بيت الله تعالى مهم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد النخامة، لأن مسجد النبي كما نعلم كمسجد متواضع لم يكن كشخات التي تعلم، وإنما عريش كعريش موسى من الطين ومن جذوع النخيل ومصير بسيطة. ورغم ذلك رأى نخامة قد ترخمها رجل فالتصقت بجدار فمحاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. بل هناك أيضا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنخم نخامة بالليل، وعندما ذهب إلى المنزل تذكر أنه تنخم في المسجد، فجاء بمشعال نار وجد وظل يبحث عنها رغم أن الأرض المسجد كانت حصباء، فقال الحمد لله أنني لم أبت هذه الليلة على معصية، فقام إليها فدفنها. إذا نحن ينبغي أن نراعي حرمة المسجد. الحمد لله الدولة بفضل الله تعالى ورحمته وفرت خدمات رائعة. بعض الإخوة الله جاء إلى هذا البلد قال والله أخي أنا ظننت أن هذه مسجد في الجنة ليست في الدنيا، نظافة ما شاء الله تبارك الله وصابون موجود دورة المياه وماء حار وماء بارد وورق وتنظيف، هذا أين أنتم؟ فالمفروض إذا كنا احنا نصلي في بلادنا خمس صلاة صلاة انتو 50 صلاة.
صحيح.
أي والله قال المفروض انتو تصلي على قطر 50 صلاة في اليوم والليلة مع النظافة والترتيب هذا. قال وين احنا؟ والله والله قال ما حلمت حلم اننا في يوم من الايام يكون ارى مساجد بهذه النظافه وهذا.
الحمد لله الدوله يعني
تمت
اهتمام كبير بايضا المساجد ببنائها وايضا نظافتها وايضا جعلت لها ايضا قسم خاص للنظافه على مدار الصلوات الخمس.
لعل شيخ استاذ يعني اضيف اضافه قد تكون بسيطه لكن يعني من الاداب وهو عمل قلبي قضيه ان يتعلق الانسان قلبه بالمسجد وهذا جانب عمل قلبي ما يطلع عليه أحد لكن نعم. هذه رسالة لنا جميعا
هذا من السبعة سبحان الله
من السبعة الذين يظلهم الله نعم. في ظله يوم لا ظل إلا ظله قلب رجل قلبه معلق بالمساجد نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تعبان جاي من سفر وسفرهم في ذاك الوقت غير سفرنا في هذا الوقت
صحيح
يكون تعبان عليه الصلاة والسلام أول عمل يعمله ما يروح إلى بيته يروح يرتاح يبتدئ المسجد نعم. فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم ركعتين
وصارت هذه سنة عموما لا هو لكل أصحاب ويومك هذا أيضا تبقى سنة
نعم.
كثير من إخوانك الطيبين عندما يتم يتوجه للمسجد صلي ركعتين هي للسنة لأن ما فعل
بس
النبي
بس
ذلك
بس من نقدر نقيس هذا الأمر ما كان أول في وسائل تواصل فكان هو إعلام أهل البيت بأن الرجل جاء من سفر فحتى تهيئ المرأة فيه هل هذا يعني الآن وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجود الزوجة تدري أن زوجها متى بيرجع
يعني زوجك قاعدة في المسجد يا أبو محمد
لا لأن يبلغون تبلغ أنه والله فلان وصل
كفر أنك أنت جيت في وقت ما حد يبلغ أصلا هذه سنة بدءا أولا هذا شكر الله تعالى على نعمة الرسول لأن السفر مظنة الهلاك ولذلك السفر قطع من العذاب هذا المسافر في حكم المفقود خاصة كما ذكر أخوك السفر كان سفر فالحين عندما يأتي شكر الله تبارك وتعالى يبدأ من هنا ليشكر الله عز وجل أن الله طوى له الحدود والسدود وفتح له قلوب الخلائق وحفظه ما بين أرضه وسمائه وما بين حيوانات مفترسة وغيرها وهذه الفيافي والقفار ثم جاء فضل الله تعالى سالما فهذا نوع من الشكر الله تعالى وهو عمل مبارك أسأل الله أن يحرمنا إحياءه جميعا
آمين قلت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق
بالمساجد.
كيف نحبب الناس اليوم أن يكون قلبك محبب المساجد؟
أول شيء خلنا نحن نحبها. عسى الله آمين. هذه مسألة نحتاج أن الواحد يعني يستشعرها ابتداء أنه بنفسه يعني يحبب أبنائه وأهله وجيرانه في شيء هو يحبه. فلا بد ابتداء أن يربي الإنسان نفسه على حب هذا المسجد. هذا ابتداء
ابدأ
بنفسك هذه مسألة أولى ثم بعد ذلك الوسائل التي تحبب بالذات الأطفال أن تكون هناك روح في أهل المسجد بالانبساط لهم بأخذهم بالمودة وما إلى ذلك أحيانا الأطفال يكونوا كثير حركة كثير منهم بصوت مزعج وما إلى ذلك فتنفيرهم بالصراخ عليهم أو زجرهم أو رفع الصوت عليهم يكون هذا منفر في حقهم فالولد تأخذه ردة فعل سلبية في حين أنه يجد عكس ذلك مثلا في مدارس خاصة مع وجود أبنائنا الآن في مدارس مختلطة ومدارس أجنبية وما إلى ذلك أولئك يحببونهم في تعليمهم ربما الغربي الأجنبي وإحنا في عبادة في دين في دنيا وآخرة الأمر المرتبط
بالدور الإمام هو الآن له دور كبير
في طبعا ما في شك ولذلك قلت يعني الـ 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 الإمام هو المحرك إنجاز التعبير يعني هو الذي يفترض فيه أن يكون هو الذي يدير أهل المسجد هو الذي يتفقدهم هو الذي يطمئن عليهم هو الذي يسأل إذا الأبناء مثلا يا فلان أنت ما عندك أبناء يعني أو أبنائك اختفوا صار لهم كم يوم وإذا شاف واحد منهم يعني يعطيه كلمة قبل كم يوم كنت أصلي مع واحد من الأخوة فأشوفه بعد الصلاة وقف واحد من الشباب الصغار عمره في المرحلة الإعدادية من شكله فسلم عليه قال له فلان صار لنا يومين ما شفناك الفجر فذاك سكت شوي وانصرف فأقول له يعني بعد الصلاة قال هذا يعني ما شاء الله حريص ويأتي مع أبيه بين الفترة يعني غالبا
يحتاجون اليوم التشجيع اليوم يحتاجون التشجيع والاحتواء فيهم حتى يكونون فعلا مساجدنا اليوم تملأ من الشباب لكن حديث شيق مع ضيوفي الكرام ولكن أطلع فاصل قصير ثم أعود إليكم
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شباب الكرام من جديد، وصلنا بكم إلى فقرة صوت الحكمة والموعظة التي تسلط الضوء على تجارب الشباب القطري في مجال الخطابة والإمامة. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
في بداية الأمر الوالدة الله يحفظها أدخلتني تحفيظ القرآن الكريم، جلست أحفظ في القرآن إلى أن وصلت تقريبا في ثاني ثانوي، ختمت القرآن ولله الحمد في المدينة المنورة. في السنة نفسها في رمضان الوالد جاني وقال لي أبغيك تصلي إمام في اللاعبين عندنا في أسباير، مسجد صغير لاعبين يعني شباب صغار كبرك، فما بتخاف ولا وبتشجع إن شاء الله. فأنا كنت متخوف شوي من الموضوع صراحة، لكن الوالد والوالدة حمسوني وشجعوني على الموضوع. في السنة اللي بعدها جاني إمام المسجد عندنا الشيخ سعود الهاجري وقال لي أبغيك تصلي معي إمام أيضا في رمضان، شجعني وحمسني ودخلت معه. كنت أيضا متخوف في البداية صراحة. بعدها بدأوا الأوقاف يكلموني أن أنا أبغيك في رمضان تصلي في المسجد الفلاني في المسجد الفلاني، فكنت أوافق يعني وأروح أصلي يعني. عقبها والله الحمد دخلت في دورة الإمامة واجتزتها الحمد لله.
الله أكبر.
في بداية الأمر صراحة صعب أنك تكون أمام الناس قدام الناس تصلي بالناس وتشوف عدد كبير من الناس وراك، فتخاف شوي ويصيدك رهبة، لكن مع الوقت ومع الاستمرارية الواحد تبدأ الهيبة تخف عنده والرهبة عنده تخف، فيتشجع ويواصل بإذن الله ويحاول ويدعي ربه إن شاء الله ربي ييسر له بإذن الله.
سمع الله لمن حمده.
أنا متخرج قريب من جامعة تكساس أندم في قطر هندسة كهربائية، وأعمل الآن في وزارة الداخلية ولله الحمد ضابط، وأتطلع إن شاء الله أني أكمل الماجستير والدكتوراه بإذن الله.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
شيء جميل والله أنك تكون يعني داعية لله في نفس الوقت في تخصص مش لازم يكون في الشريعة، هندسة طب، الدين محتاج والمجتمع محتاج والدولة محتاجة كل هذه التخصصات، ف يعني ما في تناقض بين الاثنين.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم شباب الكرام من جديد. أسأل الله يوفق شبابنا، الشيخ جاسم ما شاء الله تبارك الله من شباب الطموحين، أسأل الله يوفقه وإخوانا إن شاء الله، أما نفخر بهم وتفخر بهم قطر إن شاء الله. الشيخ ما في يمكن سؤالي اللي أضفته وسألت الشيخ أحمد قبل شوي، كيف نحبب الشباب أو الأطفال على المسجد؟
أولا قبل دور الإمام ودور المسجد دور الأسرة، بمعنى أنني أجعل المسجد حافز لأولادي. الولد الذي يأتي معي للمسجد أعطيه جائزة، أو أقول لهم من يفعل كذا في البيت سوف أخذه معي للمسجد، فيظل المسجد عند الولد هدف إن هو كيف يذهب إلى المسجد. وحتى أحيانا قد يلحي بعض الأولاد علي أنا أؤجلهم قليلا حتى أؤجل في نفوسهم الرغبة الملحة إلى قضية المسجد. فأنا مطالب أن أتكلم عن المسجد كلام رائع، أشعر المسجد بأن الأولاد بأن المسجد شيء عظيم جدا، وأنك ستذهب للقاء الملك سبحانه وتعالى جل جلاله، وأن الله هو الذي أعطاك العين وأعطاك السمع وأعطاك الحلوى وأعطاك السيارات وأعطاك كذا وأعطاك كذا. لا بد أن أعظم عنده قضية المسجد وقضية رب المسجد. ثم بعد ذلك أقول أن سأذهب بك إلى المسجد مكافأة، جاب درجات عالية، ما سوى مشاكل في البيت ولا خربيته اليوم، أقول اللي ما سوى مشاكل مع أمه أنا بأخذه معي المسجد. حيبدا اولا البيت يستفيد انك انت تحصل مستوى رائع من السلوك في المسجد في البيت، والامر الثاني يصل بانها مكافاه يكون حريص عليها. فعندما ياتي المسجد هو ما يعرف اداب المسجد، خربط في المسجد، انا بعد ذلك اقول له انت فعلت كذا كذا وانبهه. لان احنا عندنا احيانا لماذا يقوم اهل المسجد على الاطفال؟ لان الطفل مسكين ما يعرف ان هذا مسجد او غيره، وجد فرصه حوش يلعب فيه، وجد مكان متسع يمكن اكثر البيت اللي عنده،
حصل له واحد بعد
حصل له واحد في سنه، ففلت فرصه تفجرت قريحته عن اشياء ما كان يسويها في البيت. فاذا انا عند الاحظ ولدي ان وجدت عنده نوع من يعني التصرف الغير يعني مقبول، انا اقول له انت اليوم فعلت كذا كذا، هذا الكلام لو فعلته المره الاخرى لن اتي معك الى المسجد، وانما تاتي تصلي بجواري. وانا افضل حقيقه ان يصلي الابناء بجوار الاباء في الايام الاولى، لان ترك الاولاد الصغار ولا اطفال يعني حصل ولد فلان ولد فلان ولد فلان، ابنك مؤدب ولسانه مثلا ضرب وضرب ولا حاجه حرك الدنيا حصلت الخير قاعد تركض وراك. فاذا انت مطالب انك انت خلي ولدك جنبك عشان لو فعل شيء انت تستطيع انك انت تهمسه نوعا ما. وبعد ذلك اتمنى ان يكونك توجيه مباشر ولكن برفق، يعني اقول انت ليش تحركت كثير اليوم؟ المره الجايه ما تتحرك. مره بعد مره انا ارى الامور تكون سهله. فيحب الاولاد المسجد. والله أنا أحد أخواننا أذكره جار لي كان يأتي بولدي وهو نائم في صلاة الفجر، فأنا أسأله إيش فايدة هذا ما جوه نائم؟ قال لأنه لو قام وعلم أني جئت المسجد وما جبته معي يزعل عليه طول اليوم حتى هو نائم. كان يأتي بقال عشان لو بطل عيونه
حسن، وهي تربية الشيخ
مهم، هذا تربية يقول لك اللي في قلبه الصلاة ما تفوته فعلا هنا. فهذه مهمة الآباء، نأخذ أولادنا معنا وبعدين أنت تذهب إلى المسجد. إشكال أيضا قد نعاني منه، بعض الآباء تحصل البيت ما شاء الله فيه شباب كثر، يأتي للمسجد ما يحرك عياله الصلاة ما يقول الصلاة، حتى لو قال الصلاة يقول لك كلمة باردة، ولكن قاعد يتابع بس أخوانك البدو بالمشعاب برا 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 اركض روح. بعض الناس أصبر عنده ميوعة في هذا الأمر، يروح المسجد وعياله يركضون يقعد يقول الأتاري جوال ما جوال. ولكن الأولى بنا كأم إن أول ما تسمع الأذان تبدأ تحفز أولادها.
خاصة صار الشيخ الصغار الآن تقدر عليهم تقول لهم قوموا صلوا.
صحيح.
لكن لما يكبر بعدين
صعب جدا.
قد يكون صعب إن تقول له قوم صل في هذا الجانب.
نعم.
أيضا يعني لا شك إن الأجور مثل ما تفضلنا الأجور الصلاة في المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى كثيرة، وأيضا مسجدنا الآن اللي بإمكان، ماذا يجد الإنسان الأجور اللي حصلها من بيتك إلى مسجدك إلى الصلاة إلى رجوع البيت؟
كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد يريد الصلاة في إضافة لا يريد إلا الصلاة، بمعنى أنه مقصده الصلاة فقط، كان له بكل خطوة حسنة وتكفر خطيئة وترفع له درجة. فهذا هذا هذا أولا في طريقك إلى المسجد، وكان رجوعه صدقة.
نعم.
هذا الأول. في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة أو رواية أخرى ب25 درجة.
انتظار الصلاة،
انتظار الصلاة أيضا فيها من الأجور، من أوقات استجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة. الفرصة أن الإنسان يختم من كتاب الله ما شاء. بعض الأخوة جروا أخذوا يجرون عملية حسابية، يقولون أن الإنسان جلس أتى إلى المسجد قبل الأذان ب10 دقائق فقط وصلى السنة، يستطيع أن يختم القرآن على الأقل مرة ونصف في الشهر بصلاة السنة وبفترة الدقائق
هذه،
فترة العشر دقائق فقط، لأن السنة تأخذ منها ركعتين والصفحة تأخذ منها في حدود الدقيقة إلى الدقيقة ونصف. فلما تحسبها فهو يستطيع أن يقرأ أكثر من جزء في اليوم، في خلال الشهر يستطيع أن يختم أكثر من 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 مرة، مرة ونصف تقريبا في هذا الشهر، بمجرد أنه فقط يبكر إلى المسجد.
ومن غدا إلى المسجد
أو راح أعد الله له نزلا.
كلما غدا أو راح. الشيخ ما في الآن الأمة لهم دور كبير أنا أقول فيه، لكن أيضا يتفوتون الناس فيها. لكن لعلي أذكر بس بأرقام الهواتف اللي هو 444-4-1-8-1. أتمنى الجميع يحفظه. اللي عنده أي استفسار في حلقتنا إضافة أو أي سؤال لمشايخنا الكرام على تلفون البرنامج مرة ثانية أقوله 444-4-1-8-1. الشيخ رب العالمين، فضل الناس في قراءتهم في يعني عندما يجد إنسان، لكن أنا ساعات عند بيتي مسجد وعند بيت أخوي أحمد بعيد مسجد مثلا، أخلي اللي عند بيتي وأروح هناك لأن المسجد قد يكون صوت الإمام وكذا، هل في حرج شيخ؟
هو القضية أولا أنا قبل هذا أيضا المسجد الإمام صاحب الرسالة يختلف على الإمام صاحب الوظيفة، فصاحب الرسالة يجعل مسجده حقيقة متميز، ويستطيع الإمام الصادق أن يقود الحي كله من داخل مسجده، فريق الشباب قطاع الشباب عندما يعطيهم وقتا قدر من وقته. وليت أنا لا أقصد المواعظ العامة، المواعظ العامة هذه معروفة، أنا أريد التربية، وهذا خطاب وجه لكل أخ إمام يريد أن يكون يوم القيامة له عند الله شأن، لأني رأيت بعض الإخوة الأئمة لعبوا دورا كبيرا في حياة الناس ويعاملون معاملة الملوك الفاتحين حقيقة. قل شيخي رغم أنه ما يعني ما كان عنده شيء أكثر من حسن الاستقبال والمعاملة. نحن نريد الإمام صاحب الرسالة، وأنا سعدت جدا عندما حقت يعني بإخواني القطريين الشباب لما تقدموا الإمامة، ولكن أريد أن يضاف بعد التربية أيضا. إحنا الآن بنعطي دورا الإمام فن الخطابة وفن الإلقاء وأربع والتجويد، أنه أتمنى أيضا أن تقوم الوزارة بإعطاء دورة في التربية والاحتواء حتى نحتوي أبنائنا، لأن الآن أين يذهب أبناء المسلمين؟ الآن الأجهزة الذكية أصلا محمد ولا يخفى عليك وأخوك أبو يوسف كلنا عايشين الأمر هذا، أخذت سرقت أوقاتنا منا، سرقت أولادنا، وأصبح الولد يأتي المسجد والله يا رجل يوم الجمعة، يوم الجمعة والإمام يخطب الأولاد بالعون في الجوالات. شوف لو على أي مدى، يعني لأي مدى تمددت حتى في العبادة. أنا ألاحظ ذلك، أنا حين في الجمعة أنفعل وأتكلم عندما أرى واحد بيطلع الجوال، إيش جوال أصلا؟ هذا أمر يؤثر في صحة صلاتك. فإذا نقول نتمنى فعلا أن إخواننا خاصة اللي هم القطريين أن يعطوا دورة في التربية والاحتواء الشباب، وأن تكون هناك يعني حوافز خاصة بالشباب المسجد. أنا أذكر أن يكون عندنا في العزية كان عندنا فريق كرة قدم، إحنا لعبنا رجل مع نادي السد النادي الكبير أصلا، وإحنا شوط مطوعة، والله جاء المدرب يجي عندنا في العزية قال إيش كيف إنك أنت دربت الناس دي؟ أخلاق وقيم ونظام وترتيب وشيء مذهل.
الرحلات أيضا الفطور عند حد أو زيارة حد.
هذا يا أخي اختراق الضاحية 10 كيلو والله يومية كانوا يمشون جماعة يوم الجمعة شيء، وبعدين الرماية وغيرها وغيرها وغيرها. شباب أبدعوا، وفي ملام مسؤولين كبار في الدولة والله بعضهم وزراء اليوم كاد لم يعرف لو علم منك ما ندعو عند أتيك يقول أنت لك فضل علي لأنك أنت أبويا ما ربني مثل ما أنت ربيتني. فإحنا نريد المسجد الفاعل، والمسجد الفاعل هو الإمام الفاعل مو بالبنيان والجدران. أنا قد أقول عندي فان أحيانا الإمام بتاعي يعني صوته شوي، هل يجوز لي أن أذهب لإمام آخر صوته أندى؟ هذا في خلاف بناية العلم، ولكن أنا أحتاج نفسي الآن أصلي وراء يوسف مثلا أجل صوته أندى من صوتي، هل أزعل أنا عندما يذهب ولا لا؟ هل أقل قلبي يتحرك لعله أن يسمع آية بخشوع فتسقط من عينه دمعة فيدخل بها الجنة يا رجل؟ فإذا لا تمنع الناس من الصوت الحسن.
أنا ودي يعني في ختام الحلقة نبي رسائل لمرتادين الناس اليوم، خاصة احنا في رمضان التراويح نجد الأطفال نجد النساء نجد أيضا الشيبان، الإمام الآن بعضنا يطول وبعضنا ما يطول، الرسالة لكل هؤلاء. شيخ أحمد
أحاول أن أختصر، المسجد لابد أن يكون له دوره الفاعل المفعل، بمعنى أنه لابد أن يؤثر فينا ولابد أن نؤثر نحن فيه، بحيث أن يكون منطلقنا ونشاطنا وكثير من الأمور التي همشنا فيها المسجد لابد أن تكون المسجد. شيباننا الأول أبو محمد تشوف الأول كانوا الفرجان لما يبنونها يكون المسجد وين؟
في النص.
يكون في النص لأنه هو المكان اللي يجمع الناس اللي الناس يلتقون فيه. ولو نتأمل حتى مثلا في جوانب
بس صغير أبو أحمد، قبل كان يعني قبل كان مسجد يجمع المنطقة كلها، اليوم لا تحتار وين تصلي يمين ولا يسار، يكون بين اليمين مثلا نص كيلو وبين اليسار نص كيلو. نعم. أو يعني
أنا أقصد إن, إن, أن في جوانب إحنا أهملناها ليتنا نقوم بتفعيلها، وهذا جانب. وفي جانب مثلا أنا أذكره مرتبط بالشيخ أحمد الوايني، جانب مثلا قضية عقد النكاح، السنة أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. بعض أخواننا في المناطق الدول المجاورة كثير منها لا زال يحيي هذه السنة ويجعل هذا النكاح في المسجد، ليش ما إحنا نحاول بواحد أو اثنين؟ الناس في البداية بينقدونه، لكن إذا استشعر هذا الجانب جانب أنه سنة أيوة. لعل في ذلك أجر. واللي يزور المسجد النبوي والمسجد الحرام يرى فيه زوايا، معروف أن هذه زاوية مأذونية عقود الأنكحة في المسجد الحرام، وهذه زاوية مأذونية عقود الأنكحة في المسجد النبوي، يذهبون الناس الذين يريدون يعقدوا على
بالعرف. بالعرف أيضا حتى المساجد، هذا المكان لفلان والمكان هذا لفلان وهذا كرسي فلان، لكن دائما الوقت إن لم تقطعه قطعك. صوت إياكم.
كلام الحلقة. شيخ شكرا شيخ موفي عزب على وجودك معنا في هذه الحلقة
وأثرية
هذه الحلقة.
جزاك الله خير.
وأيضا شيخ أحمد يوسف الملا شكرا على وجودك معنا. وأيضا الشكر موصول لكم أنتم شيخ الكرام على وجودكم معنا. أنتظركم إن شاء الله كل يوم 4:30 على قناتكم قناة الريان وبرنامجكم رمضان الدوحة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم خلال هذا الشهر المبارك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه